أهلا ومرحبا بكم.
على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع محمد إبراهيم من مصر، بعث برسالة يقول فيها: يسأل عن حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تحديد النسل لفترة مؤقتة دون حاجة ماسة لذلك، إلا أن المرأة تريد فقط أن ترتاح من عناء الحمل السنوي، ويسأل عن مقولة أعداء الإسلام عن الانفجار السكاني.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. إن هذا السؤال سؤال مهم، وذلك أن أعداء المسلمين لبسوا على المسلمين فيما يتعلق بكثرة النسل، وأوهموهم أن كثرة النسل يحصل بها ضائقة اقتصادية وأزمات على الحكومة وعلى الأفراد، ومن المعلوم أن هذا يعني الضائقة الاقتصادية والأزمات تسبب الفوضى والاعتداء والتطاول من الناس بعضهم على بعض، فهم يصورون كثرة النسل بصورة مخيفة مروعة، ويتظاهر من ضعاف النفوس والإيمان أن هذا أمر حقيقي، ولو كان عند الإنسان قوة إيمان وتوكل لعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يترك مخلوقا إلا وقد تكفل برزقه، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم إملاق نحن نرزقكم وإياكم. وإذا علم المؤمن أن كثرة النسل سبب لكثرة الرزق، لأن الأمة إذا كثرت كان ذلك عزا لها، وكان سببا لاكتفائها بذاتها عن غيرها، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بتكثيره. قال تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، ويكفر شعيب قومه بذلك، وقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوج الولود الولود، والولود كثيرة الولادة، وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك عزا لها، وكان ذلك سببا لهيبتها بين الأمم، وكان ذلك
سببا لاكتفائها بذاتها عن غيرها كما هو ظاهر معلوم.
وبناء على ذلك الذي ينبغي للإسلام أن يحدث على كثرة الأمم،
يخاطب بذلك الرجل والمرأة، ولا ينبغي لهما أن يحاول قلة الولد،
وأننا ذكر السائل من تنظيم النسل، الحقيقة أن هذا وارد أن ينظم الإنسان نسله، فتكون ولادة المرأة بين سنة وأخرى، أي سنة للولادة وسنة لعدم الولادة، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس إلى الإسلام،
قد ينظم الإنسان هذا التنظيم ولكن لا يحصل مراده، ربما يتأخر الحمل في السنة التي يريد أن يكون فيها حمل، وربما يموت الأولاد الذين كانوا عنده،
فإذا مات الأولاد ولم يشأ الله عز وجل أن تنجب المرأة بعد ذلك بقي لا أولاد عنده. نعم لو فرض أن المرأة محتاجة إلى ذلك مثل أن تكون ضعيفة بالبنية لا تستطيع أن تحمل كل سنة إلا بمشقة غير معتادة، فهذا وجه يبرر لها أن تنظم حملها، ومع ذلك لا يكون هذا إلا بإذن الزوج. فلو منع الزوج ذلك فالحق له، كما أن الزوج لو طلب منها تستعين على أن الحمل فليس عليها قبول ذلك. فكل واحد من الزوجين له حق في الولد، ولهذا قال أهل العلم يحرم أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في الولد. وكذلك القول الراجح إذا تبين الزوج عقيما فللزوجة حق الفصل، لأن لها حقا في الولد. وأما ما ذكره السائل من قول أعداء الإسلام
الانفجار السكاني
التضخم السكاني وما أشبه ذلك، فإن هذا كما أشرت إليه في أول الجواب من تهويل الأمر من أعداء الإسلام على المسلم، والواجب على المسلم أن لا يقر بهؤلاء وتهويلاته، وأن يعلم أنهم أعداء. كما وصفهم الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالكافر عدو للمسلم
مهما كان في أي زمان وفي أي مكان، ولهذا يجب على المؤمن أن لا يثق منه بشيء، وأن يعلم أنه أي الكافر لو فعل شيئا فيه مصلحة للمسلمين فإنه سوف يكسب من وراء ذلك لنفسه ما هو أكثر وأكثر من المصالح.
بارك الله فيكم. المستمع عين نون فاء من قطر بعث برسالة يقول فيها بأنه يقترب الآن من 30 من العمر، يقول وقد عشت في مطلع شبابي وحتى قبيل الزواج أرتكب الكثير من المخالفات، وأنا الآن قد تبت إلى الله توبة نصوحة ونادم على ما صدر مني من أفعال وأقوال لا ترضي الله جل وعلا، فهل علي كفارة يا فضيلة الشيخ على ما مضى أم أن التوبة النصوح تكفي؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
التوبة النصوح تكفي وتهدم ما كان قبلها من المعاصي بل من الكفر أيضا، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أعلى أنواع المعاصي في حقه تعالى وفي حق النفوس وفي حق بني آدم في النفوس وفي حق بني آدم في الأعراض. فذكر الشرك وذكر قتل النفس بغير حق وذكر الزنا. فالشرك جرم في حق الله، وقتل النفس جرم في أنفس الخلق، والزنا جرم في أعراضهم. ومع ذلك قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأبشر أيها السائل ما دمت تبت إلى الله توبة نصوحا بأن الله تعالى سيغفر لك ما سبق من ذنبك مهما عظم. ولكن التوبة لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول أن تكون خالصة لله بأن لا يحمل عليها شيء من أمور الدنيا، لا يبتغي بها الإنسان تقربا إلى أحد من الناس، ولا رياء ولا سمعة، وإنما يحمله عليها خوف الله ورجاؤه، خوف الله تعالى من معصيته ورجاؤه بتوبته. الشرط الثاني أن يندم على ما وقع منه من المعصية، بمعنى أنه يتأثر ويحزن لما حصل ويتمنى أن لم يكن. والشرط الثالث أن يقلع عن المعصية التي تاب منها، فلو قال بلسانه إنه تائب ولكنه باق ومصر على المعصية كانت توبته هباء منثورا، بل هي إلى الهزء بالله أقرب منها إلى الجد. فلو قال أنا تبت إلى الله من الغيبة ولم يزل يغتاب الناس فأين التوبة؟ لو قال تبت إلى الله من أكل المال بالباطل وهو لا يزال مصرا عليه فأين التوبة؟ لو قال تبت إلى الله من النظر المحرم وهو مصر عليه فإن التوبة؟ لا بد أن نقلع عن المعصية. ومن ذلك رد الحقوق إلى أهلها، فلو قال أنا تائب من ظلم الناس ولكن حقوق الناس في ذمته فإنه لم يتوب. والشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، بل هذا هو الشرط الرابع، أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل. فلو قال أنا تائب وندم على ما مضى وأقلع عن الذنب، لكن في قلبه أنه لو حصلت له فرصة لعاد إلى الذنب، لم يكن تائبا حقيقة، بل لا بد أن يعزم على أن لا يعود. ويجب أن نتفطن لكلمة يعزم على أن لا يعود، فإنه لا يشترط أن لا يعود. فلو كان حين التوبة عازما على أن لا يعود ولكن سولت له نفسه أن يعود، فإن التوبة الأولى لا تبطل، لكنه يحتاج إلى توبة جديدة لعوده إلى الذنب. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وذلك بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن وقعت التوبة بعد حضور الأجل لم تقبل، وإن وقعت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل أيضا. ودليل ذلك قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولهذا لم يقبل الله توبة فرعون حين أدركه الغرق فقال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه، وذلك بحضور أجله. وإن وقعت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل أيضا، لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، والشمس الآن تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا أذن الله لها أن ترجع من حيث جاءت رجعت فخرجت من المغرب، وهذا في آخر الزمان. فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وخلاصة شروط التوبة أنها خمسة: الإخلاص لله، والندم على ما حصل من الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا مستمع يسأل عن موانع الإجابة في الدعاء، ويسأل أيضا عن أوقات إجابة الدعاء، نرجو بهذا إفادة.
نعم، أولا يجب أن نعلم أن الدعاء نفسه عبادة، وأنه يحصل به القربة إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولأن الإنسان إذا دعا ربه فإنه معترف لنفسه بالقصور ولربه بالكمال، ولهذا توجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، وهذا تعظيم لله عز وجل وتعظيم الله تعالى عباده. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء عبادة، وإذا كان كذلك فإن الإنسان يحصل له التقرب إلى الله تعالى بمجرد دعائه. ثم إنه إذا دعا حصل له مع العبادة إما ما دعا به، يعني يحصل له مقصوده الذي دعا الله أن يحصل، وإما أن يكف عنه من الشر ما هو أعظم من النفع الحاصل بمطلوبه. ومن ذلك أن يكون هذا المطلوب لو حصل للإنسان لكان له به فتنة، وإما أن يدخر الله له أجره عنده يوم القيامة. فكل من دعا الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخيب أبدا، ولكن الدعاء له شروط، بل له آداب. منها أن يعتقد الإنسان حين الدعاء أنه في ضرورة إلى ربه وفي افتقار إليه، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومنها أن يعتقد كمال ربه عز وجل وكمال رحمته وإحسانه وفضله وقدرته. ومنها أن يكون مؤملا وراجيا للإجابة، لا يدعو وهو شاك هل يحصل هذا الشيء أو لا يحصل، بل يدعو وهو موقن بالفائدة. ومنها أن لا يعتدي في دعائه، وذلك بأن يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن شرعا أو قدرا، فإن سأل الله ما لا يمكن قدرا فهذا لا يجوز، وهو نوع من السخرية بالله عز وجل. وكذلك لو سأل الله ما لا يمكن شرعا فإنه عدوان في الدعاء ونوع من السخرية بالله عز وجل. ومنها أي من الآداب أن لا يدعو بما لا يحل شرعا، فلا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ومن الآداب أيضا أن لا يكون مطعمه وملبسه من الحرام، أي أن يكون مطعمه وملبسه وغذاؤه ومسكنه حلالا، فإن الحرام يمنع إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام. وهذه المسألة الأخيرة، أعني اجتناب الحرام، قد تكون عزيزة نادرة في كثير من الناس، فمن الذي يسلم من أكل الحرام؟ كثير من الناس يأكل أموال الناس بالباطل، بالكذب، بالغش، بالتمويه والتزوير، أو ينقص من واجب وظيفته، أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي توقع الإنسان في الحرام. فهذه من آداب، هذه الستة كلها من آداب الدعاء، ينبغي الإنسان أن يراعيها وأن يحرص عليها. أما أوقات الإجابة والأحوال التي ترجى فيها الإجابة، فمنها آخر الليل، الثلث الأخير من الليل من أوقات الإجابة، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها ما بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومن الدعاء بين الأذان والإقامة أن تدعو الله تعالى في السنة التي تكون قبل الصلاة، فإن السنة التي تكون قبل الصلاة فيها دعاء، فيها دعاء في السجود، فيها دعاء بين السجدتين، فيها دعاء في التشهد. ومنها من الأحوال التي ترجى فيها الإجابة أن يكون الإنسان ساجدا فإن الدعاء في حال السجود أقرب ما يكون للإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي الإنسان بعد أن يؤدي الذكر الواجب في السجود وهو قول سبحان ربي الأعلى، ويكمل ذلك بما ورد مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أن يكثر من الدعاء في حال سجوده لأنه أقرب إلى الإجابة. لكن إذا كان إماما فلا ينبغي له أن يطيل إطالة تشق على المؤمنين وتخرج عن السنة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها. وكذلك إذا كان مأموما لا يتأخر عن الإمام في حال السجود من أجل أن يطيل الدعاء.
طيب أنا فضيلة الشيخ، ليلة القدر يوم عرفة
هذه أيضا من أوقات الإجابة، عشية عرفة، وليلة القدر خير من ألف الشهر، وهي كغيرها من الليالي بالنسبة للإجابة، أن آخر الليل فيها وقت إجابة، وهي خير من ألف شهر بالدعاء فيها وفي البركة التي تحصل بها، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
ليلة القدر متى تبدأ فضيلة الشيخ بدايتها؟
هي في العشر الأواخر من رمضان، وفي السبع الأواخر منه أرجى وأرجى، وفي ليلة 27 أرجى وأرجى أيضا، ولكنها تتنقل، قد تكون هذا العام في ليلة 23، وفي العام الثاني في 25، وفي الثالث في 27، أو في 24 26 28.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين.